إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فالكلمة الطيبة واحترام الآخرين والذوق الرفيع في التعامل معهم ومشاركتهم في المأتم والفرح وطلاقة الوجه والبشاشة أمور صغيرة لكنها تصنع جسرا منيعا نعبر من خلاله لقلوب الآخرين. وفي ميدان القيم التي تروم هذه الوشائج إسهاما في إحيائها باستحضار الهدي النبوي الشريف الصافي النقي من الدغل والزغل، نصحبكم أيها الكرام في جملة وشائج.
فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا.
أهلا بكم أيها الأكارم أينما كنتم في كل مكان، بكم يطيب اللقاء وعنكم يزدان الحديث في برنامجكم برنامج وشائج، هذا البرنامج الذي يؤطر العلاقات الاجتماعية ويسلط عليها الضوء مع شيخنا في هذه الحلقة وفي كل حلقات هذا البرنامج الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر. أهلا وسهلا بك.
وأنت حياك الله ومرحبا بك ومرحبا بالإخوة المشاهدين.
الشيخ سعيد، في برنامج وشائج نسلط الضوء على القيم الاجتماعية التي يمارسها الناس مع الناس في فئات مختلفة وشرائح متنوعة. دعنا في بداية هذه الحلقة وبداية هذا البرنامج أن نلقي الضوء على القيم والأخلاق الإسلامية ونسلط عليها الضوء. وبهذا الخصوص نحن نسمع دائما كلمة دارجة يقولون الدين المعاملة، لا ندري هل هذا حديث أم أثر أم مقولة دارجة على ألسنة الناس، وهل هو صحيح وما معناه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الدين المعاملة أولا ليست حديثا ولا أثرا ينقل عن بعض السلف، وإنما أقرب ما يقال عنها أنها حكمة ولها معناها إذا كان المعنى شمولي، لكن للأسف أننا لا نسمعها إلا حينما يرى الناس تعاملا سليما فيما بينهم وبين الناس.
وأين الأسف يعني؟
أيوة، ويقولون الدين المعاملة. أيوة، لكن لا، إذا كان هذا الذي يتعامل بأخلاقيات وبصدق وبوفاء وبقيم على هذا وصفوه بالدين لأنه مدين، ولو كان سيء دين مع الله.
نعم.
هنا
نعم.
الخطأ
يعطونه صفة التدين وهو من موقف
من 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 جانب واحد
يعني. صحيح،
الدين أولا ليس المعاملة فقط، الدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم، الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام.
الدين المعاملة مقولة.
أيوة.
والدين النصيحة حديث.
حديث.
جميل.
وإن الدين عند الله الإسلام هذه آية كريمة.
آية كريمة. نعم.
الله رضي لنا هذا الدين وجعله منهجا لنا وبرنامج عمل للحياة، يعني نظم علاقاتنا في كل شيء ونظم كل شيء حتى أمورنا الخاصة تدخل فيها الدين وضبطها، وهذا تكريم من الله لهذا الإنسان.
صحيح.
الدين المعاملة له ثلاث فئات في التعامل، أولا التعامل مع الله، ثانيا التعامل مع النفس، ثالثا التعامل مع الغير. الناس يطلقون الدين المعاملة مع التعامل مع الغير، إيه نعم، دون أن يحيطوه بالتعامل مع الله، فتجد الواحد ما شاء الله في تعامله صادق وطيب وكل شيء زين، لكن تجده سيء تعامل مع الله، لا يصلي وهو صادق، ماذا ينفعه صدقه وقد قطع صلته بالله وأساء في تعامله مع الله؟ أو تجده ربما يصلي وتعامله طيب لكن تعامله سيء مع نفسه، لا يزكيها لا يربيها لا يرتقي بها لا يرتفع بها إلى مقامها الصحيح، وإنما يدنسها بالذنوب وبالمعاصي وبالأخلاق الرديئة وبالصفات الذميمة والعياذ بالله. إذا أردنا أن نقول الدين المعاملة فعلينا أن ننظر إلى الدين المعاملة من كل فئات التعامل، التعامل مع الله أولا في عبودية خالصة وفي ذكر مستمر وفي شكر على النعم وفي أيضا خوف ومراقبة لله سبحانه وتعالى، وفي ما أمر الله به من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع منهجه والسير على طريقه وعلى دينه، وفي التمسك بهذا الدين العظيم. هذا التعامل الأول. التعامل الثاني مع النفس، النفس أن أربيها أن أزكيها. الله يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. كل نفس مفطورة على هذين الأمر وملهمة بالفجور والتقوى. عند الإنسان قابلية أنه يكون فاجر أو يكون تقي.
قد طيب أفلح من زكاها أي رباها يعني؟
لا، من ارتقى بها، تزكية الرقي. نعم.
جميل.
والتنظيف والتطهير لها. نعم. ففي إمكان أي واحد أنه يزكي نفسه ويمنعها من الرذائل ويحملها على الفضائل، وفي إمكانه في نفس الوقت أنه يدسي نفسه ويمنعها من الفضائل ويدسيها في الرذائل والعياذ بالله والموبقات. أجل، ما هو دورك أنت أيها الإنسان في التعامل مع نفسك؟ التطهير والتزكية والرقي والمخالفة. فأما من خاف مقام ربه ونهى، نهى النفس عن الهوى. الهوى يعني الرغبة والمزاج والعواطف التي تتعارض مع الشرع. لا، تنهى نفسك، تكون نفسك مدينة لك أيها الإنسان، لأن طبيعة النفس كما أخبر الله إن النفس لأمارة بالسوء. نعم. ولكن هل تبقى أمارة بالسوء دائما؟ لا، إذا الإنسان قاومها ورباها وصقلها وخالفها هواها فإنها ترضخ وتنتقل إلى مرتبة ثانية اسمها مرتبة اللوامة، وهي التي تعمل الشر لكن تلوم نفسها عليه. ثم لا يزال الإنسان في يعني تربيتها وفي معاندتها، يعني تريد النفس أن تنام عن صلاة الفجر تقول لا والله ما تنامين، يلا الساعة خمسة، الساعة خمسة ونص الأذان، يلا قمنا نصلي، وأنت ما تبغى تقوم لكن تقوم غصب. تريد النفس أن تنظر إلى النساء في الشارع تقول لا والله ما أنظر، من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم. تريد النفس أن تأكل ريال حرام تقول لا والله ما أخذ ولا ريال. تريد أن تسمع أغنية أو نغمة تقول لا والله ما أسمع. هذا تربية النفس. لكن بعضهم يقول لا والله أنا والله عاجز عن نفسي، أنا والله إذا شفت الحريم أذوب، أنا إذا سمعت الأغنية تنغر في نفسي، أنا إذا جت نومة الفجر هذه تسوى الدنيا وما عليها. أجل أنت مسكين، أنت ضعيف، ضعيف نفس. أجل هذا سقط في تعامله مع نفسه. يأتي بعد ذلك التعامل الذي يطلق الناس عليه الدين المعاملة، وهو التعامل مع الآخرين،
وهو القسم الثالث،
وهو القسم الثالث، وهو مهم.
نعم.
لأن قد نجد في مجتمعنا الآن من يصلي ما شاء الله صلاه في الصف الأول لكن تعامله مع الناس سيء. هذا ما عرف الدين حقيقة، عرف جانب التعامل مع الله وأهمل الجانب الثاني الذي أيضا شرع هذا التعبد، هذا شرع للجانب الثاني. الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي نعم. إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كأن كل هذه التشريعات والعبادات إنما شرعت لتنظيف الإنسان وتطهيره حتى يكون قادرا على التعامل الطيب مع الآخرين. إنما إذا أخذ من الدين الصورة والشكل،
نعم،
صلى، أي نعم، صام، امتنع عن الطعام والشراب، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه، أي نعم، من إن صلاة تنهى عن، بل لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد بها من الله إلا بعدا. فإذا مارس هذه الشعائر التعبدية شكلا لا روحا ومضمونا ثم جاء ليتعامل بتعامل غير ما أمر الله به، نقول له أنت مسكين، أنت ما عرفت تصلي ولا تصوم ولا تحج، أنت تمثل. وطبعا الدور التمثيلي غير الدور الحقيقي. الآن ليست النائحة كالثكلة، النائحة تستأجر علشان تبكي في المناسبات، هذا من أيام الجاهلية، لكن الثكلة تبكي من قلبها ويتبكي من عينها لأنها تبكي فلوس. فهذا الذي يؤدي شعائر الله خالصا لوجه الله ثم ينعكس هذا التعبد وهذه الشعائر في تعامله مع الناس فيكون بحق تعامل شرعي، لا يخون، لا يكذب، لا يظلم، لا يغدر، لا يعني يأخذ حقوق الناس، يحترم الآخرين، هذا نقول صلاته أثرت فيه. نعم. إذا وجدنا واحد بخلاف ذلك نقول مسكين هذا، بل نرحمه، نقول الله هذا يخدع نفسه ويضر نفسه.
قبل أن نقول مسكين دكتور سعيد، يعني نجد ربما كثير من الناس على قدر كبير من الصلاح، كثير الصيام وكثير الصلاة والصدقة والذكر، لكنه كما ذكرت يخون ويكذب ويغش. أين الخلل؟ لا يمكن أن يكون خلل في نظام التشريع.
لا أبدا.
أين الخلل
في فهمه هو؟ فهم هو أنه بصلاته هذه أنه نال رضوان الله، وما عرف أن الصلاة نفسها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وتعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر له امرأة كثيرة الصلاة وكثيرة الصيام، يعني امرأة لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار. سبحان الله، يعني ما منعتها صلاتها وصيامها من دخول النار. ليه؟ لأنها ما كانت تصلي ولا كانت تصوم لأدب الله الذي أدبها الله به بحيث تكف الأذى عن جيرانها، إنما تصلي وتؤذي. ماذا عملت معناها الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والمنكر هو أذية الجار.
نعم. إذن دعنا نتحدث شيخ سعيد عن القسم الثالث في التعامل، وهو التعامل مع الغير، تعامل الناس مع الغير. تعامل الناس مع الغير يقوم على ميزان الأخلاق، لا يمكن أن تبنى العلاقة بدون الأخلاق. ما ميزان الأخلاق في الشريعة الإسلامية؟ نأخذ الجواب بعد الفاصل لو تكرمت.
لا بس.
أيها الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا. فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا.
أهلا بكم مجددا أيها الكرام في وشائج مع شيخنا الفاضل الشيخ سعيد بن مسفر. شيخ سعيد، نتحدث عن علاقة الإنسان بالغير، هذه العلاقة التي تقوم على أساس الأخلاق. ما هو ميزان الأخلاق في الشريعة الإسلامية؟
ميزان الأخلاق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق كما روى الإمام مالك. وأيضا الله عز وجل أثنى عليه بأنه على خلق عظيم، ولما ذكر الله الأنبياء كلهم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فكل فضيلة وكل قيمة كانت عند نبي من الأنبياء من أولهم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، جمع الله هذه الكمالات في شخصه صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا تفويض مطلق. فإذا أراد الإنسان أن يكون على أفضل الصفات وعلى أحسن الأخلاق في التعامل في كل شؤون الحياة، فعليه بالتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم، والتعرف على خصاله وسجاياه والاقتداء به، وسيكون بذلك الرجل المثالي بإذن الله عز وجل. أيضا ضابط ثاني، وهو ألا يحب للآخرين إلا ما يحب لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما في إنسان يحب لنفسه شيء من الشر، ولا في إنسان يحب لنفسه أن يعامل بسوء، وإنما يريد هو أن يكون الناس معه على أفضل الأخلاق. كذلك الناس يريدون منك أيها الإنسان أن تكون على أفضل الأخلاق، فكما تحب أن تعامل به ينبغي أنت أن تعامل الناس، وهذه من الأخلاقيات. ودليلنا في هذا حديث الرجل الذي جاء يستأذن في الزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك أو لأختك أو لبنتك أو لزوجك؟ قال لا، قال كل الناس لا يريدون هذا. فكذلك عليك أنك تتعامل. مثلا أعطيك مثال على التعامل، أنت موظف ولك معاملة في إدارة رسمية، تجي هنا تركت عملك وجيت، تحب من هذا الموظف الذي جاء أن يحتفي بك وأن يسهل أمرك وأن يجلسك بسرعة.
صحيح.
هذا نفسه بكرة بيجيك أو غيره عندك نفس الأسلوب الذي أحببته في هذا أن يعاملك به، يجب أن تتبناه أنت، أن تتعامل الناس به. لكن إذا أنت جيت عند هذا وتحب أن يكون هو على أفضل شيء، وبعدين جاك مواطن وانت في بكرة في اليوم الثاني تقوم تعقد عليه وتؤخره وتقول له تعال بكرة وتعتذر عنه، هذا لا يرضي لا. وما عندك خلق أيها الإنسان. ليه؟ يجب أن، أو مثال ثاني، جاءك صديق لك، صديق لك أو قريب، أخ كريم، يعني نسيب شيء، وقمت بتسهيل معامل، قمت له ومشيت نفسه، يجب أن تعامل كل الناس مثل ما تعامل هذا الأخ الذي عندك.
جميل.
لأنك أنت موظف، ما أنت موظف لنسيبك ولا لأخيك ولا لقريبك، أنت موظف لخدمة الجميع. فكون تقدم خدمة خاصة مميزة نعم لقريبك وتهمل خدمة الآخرين، هذا خيانة للعمل وليس خلقا كريما يمكن أن تتحلى به أيها الإنسان.
نعم. ونحن نتحدث عن ميزان الأخلاق شيخ سعيد، يعني نسمع من كثير من الإخوة يعني العجب الشديد بالقيم الغربية، يقول لك والله رحنا بلاد غربية وجدنا الصدق، وجدنا الأمانة، وجدنا النظافة وما إلى ذلك من القيم. هل عجبهم بالحضارة الغربية أو القيم الغربية أو التعاملات، نظام التعاملات في تلك الدول، هذا أمر لا بأس به، أم نقول لهم لا ديننا أعظم؟
الاعتراف بالحق فضيلة، وإذا رأينا خلقا كريما يؤصله ديننا ويأمر به ونحن لا نعمل به ويعمل بعدونا، فيجب أن نعترف لنحمل أنفسنا على أن نحن هذه بضاعتنا. الصدق أليس مأمورا به عندنا؟
نعم.
أليس الله يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يجر إزال الرجل يصدق ويتحرص حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب. الآن أكذب الشعوب في الأرض منهم؟ على مستوى العالم تجد أكذب الشعوب المسلمين، كأن الإسلام أمرهم بالكذب، في حين أنه نهى عن الكذب وجعله خصلا من خصال النفاق والعياذ بالله. والكذب سائد الآن، يعني خلق وتربية، تجد الولد يكذب على أبوه، والبنت تكذب على أمها، والأم تكذب على بنتها، والرجل يكذب على ولده، ويكذب على مديره، ويكذب على زميله، يعني إذا ما كذب ينفقع، يبغى لازم يكذب. فهذه تربية سيئة والعياذ بالله. تجد في الوقت نفسه الكفار ليسوا مسلمين، لكنهم جربوا أن الصدق وعدم الكذب من مصلحتهم، ولذا صدقوا. فلما وجدوا هذا الصدق فيه مصلحة تخلقوا به، لم يتخلقوا به دينا، لكن لأنه أفضل في تعاملهم، ونحن نتخلق به دينا وهو أيضا أفضل في حياتنا، فلما نرفضه؟ لسوء تربيتنا نحن ولسوء فهمنا للدين. فهمنا الدين أنه نصلي بس، لا، الدين نصلي ونكون صادقين في التعامل. فإذا جئنا إلى الغرب ووجدنا عندهم الصدق في الأقوال والوفاء في التعامل والوفاء في الوعود، اي نعم، ينبغي علينا ان نعترف، ولا وليس معنا هذا تمجيدا لهم، ولا ايضا اغترارا بما هم عليه من الكفر وايضا الرزايا والمصائب في الاخلاق. يعني هم العياذ بالله وان كانوا يصدقون في اقوالهم ويهون، لكنهم في الجانب الاخلاقي من اسوا الناس، يشربون الخمر ويقعون في الفواحش بدون قيود، اي نعم، ويسيئون الى انفسهم والى البشريه من حولهم واصحاب منافع، لكن يجب ان نكون منصفين. الله عز وجل يقول من شأن اهل الكتاب ليسوا سواء، اي نعم، ومن اهل الكتاب بمن ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه اليك، فلا بد ان نكون منصفين. فاذا في جوانب حسنه عندهم نذكرها، وإذا في جوانب سيئة نذكرها. أما التجاهل والاستكبار والاغترار وأننا مسلمين نحن لكن مسلمين ما نطبق ديننا، ولهذا يقال عن أحد الأئمة هو الإمام محمد عبده أنه زار الغرب، ولما رجع قالوا كيف؟ قال وجدت إسلام مسلمين بلا إسلام. يقول وجئت الشرق وجدت مسلم هناك وجدت إسلاما بلا مسلمين، يعني أخلاق الإسلام، وجئت هنا وجدت مسلمين بلا إسلام، يعني بدون أخلاق الإسلام.
نعم. شيخ سعيد، المشكلة أين؟ يعني الآن عندما تنصحني أنت بالصدق والأمانة، المستند الذي لديك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله سبحانه وتعالى والنبي فعل والصحابة كانوا، هذا المستند.
نعم.
الآن المشكلة أنه كثير من الشباب لما يجي ينصحك بقيمة معينة يقول لك وأنا رحت الغرب وهم كذا كانوا يسووا، والمستند عنده النموذج الغربي.
أيوة.
هل هذا مبرر أم خطأ؟
لا، نحن نقول المستند حينما ننصح ونعظ الدليل من الكتاب والسنة، ثم نقول أيضا شوفوا الكفار بنضج عقولهم وحسن تربيتهم صدقوا فنجحوا في معاملاتهم. الآن الشركة التي تصنع صناعة جيدة ألا يترتب على صناعتها الجيدة نجاحها؟ لو أنها شركة تصنع صناعات يعني هايفة وتعبانة تخسر. فهم جربوا الصدق، يعني مثلا الآن تشتري علبة الحليب تجد علبة الحليب مليانة إلى آخرها ما فيها ولا صنتي. نعم. تجي عند بعض مصانع المسلمين تفتح علبة الحليب تلقاها ناقص نصها، يوفر من هذه 2 سنتي 2 سنتي 2 سنتي، يطلع بعدين علبة غلط. لما أنا أفتح العلبة دي وجدها ناقص 2 سنتي أشوف الشركة، هذه شركة ما عاد أشتري منها، هذيك الرابعة أنا أشتري منها. فمسألة الصدق هو هم يستعملونه لنفعهم ولأنهم جربوا أن عائدة عليهم طيب، ونحن حينما نقول لشبابنا اصدقوا في معاملاتكم، اصدقوا لتنجحوا كما نجح هؤلاء، وأيضا لتثابوا على عملكم، فإن الله يثيبكم على الصدق ويكتبكم من الصديقين ويجعل نهايتكم الجنة بإذن الله عز وجل. بينما أولئك لو صدقوا ما يعطيهم الله في الآخرة شيء، أعطاهم الله في الدنيا، يقول من كان يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فهم أرادوا ثواب الدنيا بصدقهم وبوفائهم وبإخلاصهم في أعمالهم، لكن ما أرادوا بذلك وجه الله فليس لهم بالآخرة من نصيب.
نعم، دعنا نعود شيخ سعيد إلى مستندنا الذي زكاه الله سبحانه وتعالى وقال وإنك لعلى خلق عظيم.
اللهم صل وسلم.
إضاءة من الهدي النبي هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع مختلف فئات المجتمع، لكن لو أذنت لنا بعد الفاصل.
لا بأس بإذن الله.
أيها الكرام، فاصل قصير ثم نواصل المسيرة بإذن الله.
فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا. فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا.
أهلا بكم مجددا أيها الأكارم في برنامجكم وشائج مع شيخنا الرائع الشيخ سعيد بن مسفر. شيخ سعيد، ونحن نتحدث عن القيم والأخلاق وعلاقة الفرد بالمجتمع، لابد أن نستضيء ونستصحب القدوة النبوية. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع مختلف شرائح المجتمع؟
كان صلوات الله وسلامه عليه مثالا في كل شيء، وسيرة عبقة ومملوءة بالأضواء العظيمة وبالقدوات الهائلة التي لا يمكن أن يعني أن يتحلها بها في مجموعها أحد إلا هو صلى الله عليه وسلم.
اللهم
ويكفينا شهادة الله له بأنه على خلق عظيم. نبدأ من تعامله في بيته مع الأطفال صلوات ربي وسلامه عليه، في الصلاة وهي أقدس موقع وموقف يقفها العبد بين يدي ربه، كان يحمل بنت زينب اسمها أمامة، أي نعم، كان يحملها إذا وقف ويضعها إذا سجد،
يحملها وهو يصلي
سبحان الله. أي عظمة! بل كان صلى الله عليه وسلم يخطب يوم من الجمعة فدخل الحسن وهو يمشي ببداية مشيه،
الحسن بن علي
ابن علي ابن بنته فاطمة رضي الله عن الجميع، فجلس يتعثر في ثوبه يقوم ويثر، فقطع الخطبة ونزل من المنبر وجاء إليه وحمله ثم رجع وألقى وأتم الخطبة.
سبحان الله.
أعظم من هذا، سجد صلى الله عليه وسلم وكان بجواره ابنه الحسن ابن بنته، فامتطى ظهره وجلس، والرسول
صلى الله عليه وسلم ساجد.
إيه نعم، فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزعجه، يرقبه ينزل. إيه نعم، ما شاله بيده ولا طخبه هناك مثل ما يصنع بعض الناس، لا، خله وأطال في السجود وأطال حتى هم الناس أن يسبحوا يذكروه، لكنهم منعهم من التسبيح انه يمكن اوحي اليه، فان عمله كله دين صلوات الله وسلامه عليه. فسكتوا حتى رفع راسه بعد ان نزل الحسن باختياره، ما نزلها، نزل هو نفسه، ثم لما سلم اعتذر الى الصحابه وقال لهم ان ابني هذا ارتحلني وانا ساجد فكرهت ان انزل حتى نزل، وبين لهم ان سبب اطالته في السجود لئلا يزعج ابنه. أين الناس الآن من هذا الخلق؟ الآن بعض الأطفال وأنت تصلي في بيتك الإنسان ويمر قدامك الولد ما يقطع الصلاة، نعم، تجد الأبو يصفق على وجهه، فيتذكر الولد ليش صفقني؟ علشان إيش؟ عشان يصلي. ينشأ في قلب هذا الطفل الصغير عقدة وكراهية للصلاة التي أدت إلى أن تضربه. نعم، فهذا خلقه صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، خلقه مع الزوجات، كان صلوات الله وسلامه عليه مثاليا في تعامله مع الزوجات، وكان يصبر على ما يقع من بعض الأخطاء، نعم، في التعاملات، مرة من المرات والحديث في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كان عندها في ليلتها، فبعثت بعض أزواجها صلى الله عليه وسلم بطعام له مما تعرف أنه يحبه. إيه نعم. وطبعا هذا عدوان على عائشة، ما دام عندها
خلاص
خلاص من حقها هي التي تتولى إطعامه
وأن تستأثر.
إيه نعم. وأن تتشرف بهذا، إنما ذيك تلاحق بطعامها حتى في بيت غيرها. هنا فبعثت بطعام له في مع غلام لها، فلما فتحت الباب عائشة باب غرفة بس رأت الغلام وتعرف أنه غلام ذيك الذي أرسلته. أي نعم. والطعام في يده، فضربت يد الغلام. أي نعم. فوقع القدح وانكسر وانتثر الطعام، والرسول صلى الله عليه وسلم يشاهد الموقف لأنها قدامه الغرفة واحدة والباب مفتوح. لما رأى قدر لها غيرتها ولم ينكر عليها ذلك، بل اعتذر لها وقال غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم، ثم قام وصحح الوضع. إيه نعم. بأن أخذ إناء من آنيتها لأنها كسرت الإناء، ومن أفسد شيء فعليه ضمانه. إيه نعم. وجمع الطعام الذي كان موجودا منثرا على الأرض رده في الطعام، وقال إناء بإناء وطعام بطعام، وانتهت المشكلة. شوف كيف دفع صلى الله عليه وسلم وكيف عارض هذه المشكلة. ما ظنك لو أنها تحصل الآن عند واحد من الناس اللي عنده زوجات أو زوجتين أو ثلاث، ثم يأتي طعام وتقوم واحدة منهم تنذره وتكبه على الأرض، يمكن تصل إلى حد الطلاق يمكن. صحيح. ويقول ليش إيش دخلك هذه زوجتي وهذا الطعام أنا طلبته وهذا أنت ما لك دخل. لا، ليس هذا هدي صلى الله عليه وسلم. تعامله مع الخادم، الخادم يقول أنس بن مالك خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، وما قال لي لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه.
في 10 سنين.
10 سنين.
سبحان
الله. الآن كم نقول نحن الآن لسائقينا وعمالنا وخادمنا أو خادماتنا في البيوت في اليوم، كم مرة ننهر وكم مرة نقول ليه ما سويته، وكم مرة نقول ليه سويته في اليوم، ما هو في الشهر ولا في السنة ولا في 10 سنين. هذا 10 سنين ما قال له شيء. أي عظمة مثل هذا؟ لا يمكن أبدا أن تكون إلا بالرسول، وهذا من دلائل نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. تعامل أيضا مع الحيوانات ومع الطيور. جاءت قمرة يوم من الأيام وجعدت فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم.
قمرة نوع من أنواع
الطيور. نوع من الطيور. إيه نعم. إيه نعم. فأوحى الله إليه وعلمه إيش تقول، فقال من فجع هذه بفرخيها؟
يقول لمن؟
يقول للصحابة. فواحد قام قال أنا يا رسول الله، وجد فرخين لها أخذها من العش حقها قال ردها. أي نعم. يوم من الأيام جاء بعير هارب. أي نعم. حتى دخل على جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع جيرانه على الأرض. أي نعم. الصحابة قالوا يسجد لك هذا البعير ولا نسجد لك؟ قال لا، لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن لا يسجد إلا لله، سجود عبادة. أي نعم. ثم قال علي بصاحب الغلام وجاء، فقال إن هذا بعيرك يشكوك
يشكوك
يشكوك يشتكي منك إنك تدعبه تدعبه، يعني تتعبه تحمله ما لا يعطيك. أي نعم. ولا تكرمه ما تعطيه غذاء. أي نعم. فرحمة صلى الله عليه وسلم بهذا البهيم.
سبحان الله.
فرحمته شاملة وتعامله مثالي،
ويكفيه في ذلك أن الله سبحانه وتعالى زكاه وإنك لعلى خلق عظيم.
صلوات ربي وسلامه.
قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ما زلنا في البداية أيها الكرام، فانتظرونا في وشيجة جديدة من برنامجكم وشائج.
على خطوات هادينا على ألحان حادينا نصوغ الهادي مشتملا على الأفضال تروينا وشائج مزنة هطلت ومنها الغيث يسقينا بدين الله يرشدنا وخير الرسل يهدينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا.